بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديث الموصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية، وهو جمع فتاوى علماء العصر في مسائل معاصرة تتعلق بالتكفير والتفجير وغير ذلك. نعم.
وإلا الإطلاق يطلق عليهم.
سؤال الشيخ فوزان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: هل التفجيرات والعمليات الانتحارية وسيلة من وسائل الدعوة؟ فأجاب رحمه حفظه الله تعالى الجواب: هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال يجب أنهم يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هم بحاجة إلى الدعوة، فكيف يدعون الناس وهم يقومون بالتفجير والتخريب؟ هذه ليست بدعوة، هذا تنفير والعياذ بالله وتخريب. بل النبي صلى الله عليه وسلم
دعوة بقتل الناس، هذه دعوة بقتل الناس وتفجيرهم، أنت تدعوهم أو تفجرهم أو تقتلهم، كيف يكون هذا؟ نعم.
قال: هل النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا يوم أن كان في مكة وهو وأصحابه رضي الله عنهم؟ هل كانوا يخربون؟ حاشا وكلا، بل كان يدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، ويطلب من الناس أنهم يؤيدونه ويساعدونه بدون أن يعمل معهم أعمالا تخريبية، لأن هذا يضر المسلمين أكثر ويفرح الكفار، فهذا لا يجوز أبدا ولا يسوغ، وهو وسيلة دعوة إلى الشيطان، دعوة إلى النار. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وقال تعالى: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة. الدعوة قد تكون إلى النار والعياذ بالله إذا دعا إلى ضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فالدعوة قد تكون إلى ضلال ما تكون إلى حق.
طيب، فإن قال قائل: لكن النبي صلى الله عليه وسلم حارب بعد ذلك وقاتل بعد ذلك. نعم، في العهد المكي لم يقاتل لأنه كان ضعيفا، ثم قاتل بعد ذلك، فنحن نفعل مثل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قتل هؤلاء ونحن نقتل مثلما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هو الرد على هؤلاء؟ نعم، النبي هو الإمام عند القدرة. نعم. طيب، نعم، يقاتل. اي نعم. ها، يرعى مثل ضعف القوة. طيب، نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اهمل اسلوب الدعوة حتى قبل القتال، حتى مع القتال. مع القتال النبي صلى الله عليه وسلم كان القوم اذا بلغتهم الدعوة كان طارة يغير عليهم وطارة يبلغهم، وأما إذا لم تبلغهم الدعوة بلغهم الدعوة أولا، فكانوا يدعونهم إلى الإسلام أولا، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال في المرحلة التي كان ضعيفا اقتصر فيها على الدعوة بالحجة والبيان، قال سبحانه: وجاهدوا بي جهادا كبيرا، يعني بالقرآن. وفي مرحلة القوة والقتال ما ترك الدعوة أيضا، فقد كان يدعو الناس قبل قتالهم ويقبل منهم الجزية صلى الله عليه وسلم إذا ما أسلموا. يبقى ما ترك النبي الدعوة أبدا سواء في مرحلة الضعف أو في مرحلة القوة والقدرة، إنما هؤلاء يقتلون مباشرة. طيب، بقي إشكال، ما هو؟ يقولون النبي صلى الله عليه وسلم دعا قبل القتال لأنهم مشركون أصليون، إنما هؤلاء مرتدون، فنحن نقاتل قوما مرتدين، والمرتد ما يلزم الدعوة، دك على طول، هذا مرتد أصلا، يبقى ندكه مباشرة. فما الجواب عن ذلك؟
حتى لو ثبتت ردته فأمره إلى الإمام.
يقول إسلام حتى لو ثبتت ردته، لو افترضنا أنه ثبتت ردته وأنه لا يلزم دعوته، فإن الذي يفعل ذلك الإمام من له السلطة والشوكة، هذا الذي يفعل. طيب، يقولون لك، يتسلسلون معك، يقولون لك: ما في إمام، أحتى الإمام مرتد؟ نقول لهم: ها، طيب، يقول: خلاص، إحنا أحد الناس، إحنا الإمام، هذا إمام، تقول أنت الإمام كافر عندنا، الإمام مرتد، عندنا. نقول حينئذ إذا كان الإمام مرتد فلا يقتله أحد الناس، حتى لو ما في إمام من يقتله؟ تقتلون أنتم، طيب سنقتلكم نحن، ما الفيصل بيننا وبينكم؟ إذن نقول حسابهم على الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يقيم الحدود هو الإمام. فإذا لم يوجد إمام أو كفر الإمام، لو افترضنا أن نسلم جدلا معهم، فلا يقيم هذه الحدود أحد الناس، ولا صارت فوضى، أنتم تقيمون حدودا وغيركم يقيم حدودا وغيركم يقيم حدودا وهكذا. سنأتي نحن نقيم الحدود عليكم أنكم خوارج ونقتلكم مثلا. فإذا على يعني التنزل مع هؤلاء، إذا كان الإمام كافرا أو مرتدا مثل الناس فإنه لا يقيم الحدود إلا من؟ إلا الإمام. طب إذا نصبتم من أنفسكم إماما، نقول شرط الإمام أن تكون له الشوكة، شوكة ومعه سلطة ومعه غلبة ومعه كذا وكذا وكذا، كما قال السلف إنما الجمعة لمن غلب، غلب وصارت له شوكة وهو الحاكم البلاد وكذا، حينئذ أقم الحدود إذا أردت. إذا لم يحصل ذلك فما هي إلا عصابات، حرب عصابات وتعديات وتجاوزات، وهذا ما يفعله أهل وما يفعله الخوارج. وأيضا أنتم كفرتم الناس بأي دين كفرتم؟ بمشايخكم، بما تتعلمونه أنتم. طب أنتم مخطئون في هذا، أنتم منحرفون في هذا، فمن الذي يفصل بيننا وبينكم؟ ولهذا هم أعطوا أنفسهم سلطة مطلقة في هذا الباب، فصاروا يقتلون ويقيمون الحدود ويفجرون. نعم نعم.
سؤال الشيخ حمزة. نعم.
كويس، هم بقى نمشي وراهم، هم الكفار علماء ربانيين، نمشي وراهم بقى، نمشي وراهم خلاص، ما نمشي وراهم وكفروهم بقوا مرتدين، هيطلعوا عليهم بقى. اما يوم يطلعوا عليهم امشي انت في الايه، اركب قطارهم، خليك في العربة الاخيرة ومتمسك معهم، لانهم حين دين سيقدرون المصالح والمفاسد. النبي يقول ان تركوا كفرا بواحد، فلو العلماء الربانيون اتفقوا على هذا، طيب هتأتي مرحلة ايه بعد ذلك؟ القدرة بقى، هم بقى اللي يقدروه، ولا انت تاخد فتواهم وتلعب من وراهم؟ لا، تاخدش فتواهم وتلعب من وراه وتقول ده العلماء كفروا، لا، تاخد فتواهم وتمشي وراهم. صح صح ام احمد ام اي. نعم.
سؤال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، هل القيام بالاغتيالات وعمل التفجيرات في المنشآت الحكومية في بلاد الكفار ضرورة وعمل جهادي جزاكم الله خيرا؟
نعم، الاغتيالات والتفجيرات في بلاد الكفار، هل هذه من الجهاد؟ هذا عمل جهادي؟ نعم.
الجواب، الاغتيالات والتخريب هذا أمر لا يجوز، لأنه يجر على المسلمين شرا ويجر على المسلمين تقتيلا وتشريدا، هذا أمر لا يجوز، إنما المشروع مع الكفار الجهاد في سبيل الله ومقابلتهم في المعارك إذا كان عند المسلمين استطاعة، يجهزون الجيوش ويغزون الكفار ويقاتلونهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما التخريب والاغتيالات فهذا يجر على المسلمين شرا. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة قبل الهجرة كان مأمورا بكف اليد، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كان مأمورا بكف اليد عن قتال الكفار، لأنه ما عنده استطاعة لقتال الكفار، ولو قتلوا أحدا من الكفار لقتلهم الكفار عن آخرهم واستأصلوهم عن آخرهم، لأنهم أقوى منهم وهم تحت وطأتهم وشوكتهم. فالاغتيال يسبب قتل المسلمين الموجودين في البلد مثل ما تشاهدونه الآن وتسمعون، هذا ليس من أمور الدعوة ولا من الجهاد، ولا هو من الجهاد في سبيل الله، هذا يجر على المسلمين شرا.
ولهذا يكفي في ذلك يا أخواني أنه لا يقوده عالم، ما في عالم يقود هذه المسائل ولا عالم تقدم. هاتون عالم من علماء الأمة قال بجواز التفجير في بلاد الغرب، هاتون عالم من علماء الأمة قاد حركة اغتيال أو خطف طائرة، الشيخ ابن باز خطف طائرة، الشيخ ابن عثيمين فجر في بلاد الكفر، الشيخ الفوزان أو الشيخ مقبل قاد مظاهرة، ألا يكفي هذا؟ إذا لم تكن في ركب العلماء فأنت في ركب السفهاء، إما أن تكون في ركب العلماء وإما أن تكون في ركب السفهاء، ومعروف السفهاء كثيرون جدا، سفهاء كثيرون. والله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فكيف تعطوا السفهاء دينكم دنياكم وأخراكم؟ ما تعطي السفيه 5 جنيه ثم تعطي السفيه 4 جنيه، حاجة عجيبة جدا. انت ما تعطيش 5 جنيه اصلا، ده سفيه هيولع فيه هيرميها هيلعب بيها، ثم تعطيه 4 جنيه، حاجة عجيبة. فالله يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. فدائما يا اخواني نكون وراء العلماء وصفا، اذا قالوا هذا كفر هذا كذا هذا كذا هذا كذا اخره، وتطبيقا وعملا، لا نمشي في طريق لم يسلكه العلماء. خليك وراء العلماء دائما، انسان يكون وراء العلماء دائما يستنصح العلماء ماذا نصنع. ولهذا الحركات التفريه هذه انما جاءت متى يا اخواني وانتشرت؟ اول شيء يركزون عليه، اول مساله واول اصل يربون عليه ايه يا حسين؟ الفصل عن العلماء، يفصلون عن العلماء، اول حاجه يفصلك عن العلماء. ولهذا يطعن في العلماء، دول علماء سلطاء، دول علماء ياخذوا اموالهم وياخذوا رواتبهم من الدوله، كيف يقولون كذا؟ دول علماء يسيسون مش عارف ايه، فتوى مسيسه، فتوى الى اخره، فيضرب المرجعيه. وإذا ضرب المرجعية هنا زي ملكة النحل كده، ملكة الخلية، إذا ماتت إذا لم توجد حصل في الخلية النحلية يا أخوان خلل كبير جدا، حصل خلل، ودي خلية نحل. فإذا ضربت القيادة وهي المرجعية العلمية، حينئذ يصطاد هؤلاء في الماء العكر، وده اللي حاصل. ولهذا تقول ابن باز، يقول لك ابن باز ده شغال إيه؟ ابن عثيمين ده بتاع ايه ده؟ ولا يبالي بهؤلاء جميعا مهما تقول لهم الفتاوى، هو صار عنده انعزال عن فتاوى الايه؟ العلماء. لهذا لما تقول له هل قاد هذه المظاهره ابن باز؟ هل قاد هذا التفجير الالباني؟ هل قاد كذا؟ يقول لك دول كلهم اصلا علماء سلطه. دول علماء سلطه، دول علماء مسيسون وغير ذلك، نعم.
هل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم يوم كانوا في مكه هل كانوا يقتلون الكفار؟ ابدا، بل كانوا منهيين عن ذلك. هل كانوا يخربون أموال الكفار وهم في مكة؟ أبدا، كانوا منهيين عن ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بالدعوة والبلاغ فقط وهو في مكة، أما القتال إنما كان في المدينة لما صار للإسلام دولة.
نعم، لما صار الإسلام دولة هذا حصل القتال والجهاد، فلا يكون هذا إلا بدولة. أما في العهد المكي النبي صلى الله عليه وسلم كان مستضعفا، ولهذا لم يكن صلى الله عليه وسلم يقاتل ولا هدم صنما، 360 صنما حول الكعبة ولم يهدي من النبي صنما على مدار 13 سنة، 13 سنة لا النبي ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير ولا أحد هدم صنما، ولا قالوا نقوم بتشكيل مجموعات، مجموعة الفلانية اليوم تكسر 100 صنم وغدا المجموعة الثانية تكسر 100 صنم، طيب سيعيدون 100,000. وماذا صنعنا؟ النبي أراد أن يهدم وأن يكسر الأصنام في قلوب قريش، لأنه يعلم لو كسر حجرا لبني قصر، ده كسر صنم طوله 50 سنتي هنعمل صنم طوله 5 متر. إنما أراد النبي أن يكسر الأصنام في قلوب هؤلاء، ولهذا أخذ منهم الرجل بعد الرجل، الأول أبو بكر ثم إلى أن تكونت طائفة مؤمنة في مكة، ولا زال النبي يصبر ويدعو ويصبر ويدعو، حتى إنه ما وافق صلى الله عليه وسلم أن يطبق عليه ملك الجبال الأخشبين، إنما أرادهم أحياء مهتدين، ما أرادهم موتى يا إخواني، ما أراد الجبال عليهم، أراد منهم أن يحطمهم الأصنام وأن يكسرهم الأوثان وأن يفتحوا الدنيا كلها. ولهذا لو أطبق، لو أن النبي دعا عليهم فأطبق الأخشبان على هؤلاء لما كان عكرمة بن أبي جهل فارس الإسلام، ولما كان خالد بن الوليد سيف الله المسلول، ولما كان عمرو بن العاص داهية العربي وكذا ومن فرسان المسلمين، ولما كان شرحبيل، ولما كان معاوية بن أبي سفيان، ولما كان يزيد بن أبي سفيان. هؤلاء العظام أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحطم هؤلاء الأصنام، وهذا من فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كيف تدعو قوما أنت تفجرهم؟ كيف تدعو قوما أنت تقتلهم؟ كيف تدعو قوما أنت تذهب الأمن بينهم؟ ولهذا هؤلاء فشل عن الدعوة، ما عندهم علم يا إخواني ولا بصيرة ولا دعوة، ما عندهم فقط إلا إحسان الإمساك بهذه الآلات التي جلبت على المسلمين شرا عظيما. طيب نكتفي بهذا القدر.